الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فتكلمنا على باب السحر وعقبه المؤلف في باب بيان شيء من أنواع السحر، وبعد ذلك يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على باب ما جاء في الكهان ونحوهم. وكما ترون المؤلف رحمه الله تعالى استغرق بالكلام على هذا الموضوع هذه الابواب الثلاثه، وياتي ايضا بعدها باب في النشره ويحل السحر على المشروع، هذا الباب الرابع، وياتي بعد ذلك باب في التنجيم، باب خامس، وباب في التطير. وكل هذه الابواب بات بها المؤلف ونوعها نظرا لخطوره هذا الامر والانتشار بين الناس، وهو خطوره السحره المشعوذين والعرافين والمنجمين والدجالين الذين يبتزون اموال الناس، وايضا فعلهم هذا قد في عقيدة أهل الإسلام وعقيدتهم وعقيدة من جذب إليهم من المسحورين وممن يذهب لفعل السحر وطلب السحر وطلب الكهانة. وكما ترون مجتمعنا مبتلى بهذا الامر، وهذا الامر متفشل فيه. فاذا كان هذا الامر في عصر المؤلف صنع له هذه الابواب الخمسه، فماذا تقول في ازماننا الذي كثر فيها الجهل وقل فيها العلم وقل فيها تعلم التوحيد والدعوة إلى التوحيد والسنة وكثر فيها السحرة والمشعوذين وكثر فيها السحرة والمشعوذون والدجالون؟ وقلت لهم سابقا أنهم بدأوا يدخلون في عملهم الآلات الحديثة والأجهزة الحديثة كالحاسب الآلي، فإن المسحور يذهب إلى الساحر فيصوره بالكاميرا مثبتة على جهاز الحاسب الآلي ويضع له صورة في الجهاز، بعدما يكتب بياناته وما يتعلق به وبمرضه ويبدأ يتعامل معه عن طريق هذا الناس. والناس تقف فوضيه على ابواب هؤلاء الدجالين، وقد ياتي هؤلاء من الكبار وجهاء القوم واصحاب الرئاسات والمناصب مما يشجع هؤلاء على الاستمرار والتمادي في هذا المنكر العظيم الذي فيه جنايه على التوحيد واهله، جناية على التوحيد وأهله من عدة نواحي بينا لكم بعضها. وإذا فتشت وجدت يعني إذا حركت قليلا من تجلس معهم من الأقارب أو من الأصدقاء أو من أصحاب العمل ونحو ذلك، تجد ما تشيب له الرؤوس وتشيب له الوجدان، وتستغرب ان امثال هؤلاء يصدر منهم هذه الافعال العجيبه البشعه التي يستحق الانسان ذكرها. فان السحره هؤلاء لا يتركون المرضى من النساء إلا بعد هبكة الأعراض وهبكة السطور والعياذ بالله. محدث ولا حرج عن هذا الأمر. فلذلك المؤلف رحمه الله تعالى لم يبذل جهدا في استخراج هذه الأبواب من كتب السنة وكتب العقيدة والإتيان بأحكامها وأدلتها نصحا للأمة وتبصيرا للأمة بهذا الخطأ العظيم. فلذلك أنتم أيضا عليكم بالحكمة والموعظة الحسنة والرق أن تدخلوا هذا الفقه إلى ديونكم، تدخلوا هذا الفقه إلى بيوتكم وتنقلوا إلى بيوتكم ما يقال في هذا الدرس أو ما يقال في هذا الدرس، فتفتحوا حوارات حول هذا الموضوع مع الأسر ومع الأقارب. إذا الواحد ذهب إلى زيارة عمته أو خالته أو بيت عمي أو خاله نحو ذلك يفتح طرفا من هذا الموضوع فسيسمع عجائب خاصة في القرى والعجب والهجر ونحوها، لأنه كلما قل العلم في توحيد السنة كلما كثر استعمال السحر وتعلم السحر وذهاب السحر من حوله، والعكس العكس كلما قل الجهل في بلد ونشرت السنة التوحيد في البلاد ووعى الناس هذا الخطر العظيم قل الذهاب للسحرة والمشعوذين والدجالين وهم كانوا وما زالوا. فلذلك هذا السبب في تنويع المؤلف هذه الأبواب وتكريرها وتكرير أحكامها بصور متعددة. والأمر هذا أكبر مما نتكلم فيه، نحن نشير إشارة فقط خطورته وإلا الأمر أخطر مما ذكرنا. قصص كثيرة لوثت بهذا الكلام والعياذ بالله، ودنست أعراض نسائها بهذا البلاء تحت ستار وتحت اسم العلاج، ولا علاج الحقيقة الأخير لا تقول شيء لا يدخلون إلى شيء، بل يدخلون كما يقال في حلقة مفرغة، فالساحل يزيد الأمر بلاء وفتنة ويزيد الطين بلة أو بلة، ويدخل المسحور رجلا كان أو امرأة في دوائر ومساهات لا يخرج منها إلا بالرجوع والتوبة والاعتصام بالوحدة الطهارة سبحانه وتعالى. وكما قلت لك فتش تجد. تكلمنا على باب بيان شيء من نوع السحر وعلى فقه هذا الباب وعلى ان العيافه هي زجر الطير والطرق في الارض كما يفعل الذين يبدون بالحقا او يخطون في الرمل ونحوهم ممن يقع الفنجان او الخط في اليد ونحو ذلك، كل هذا من الربكة من السحر. ثم ذكرنا حديث ابن عباس وتكلمنا عليه من اختلف شعبة من النجوم علما من النجوم او طائفة من علم النجوم، وذكرنا لكم ان علم التنجيم على قسمين وسيأتي باب مستقل في التنجيم. من اختلف شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد من زاد. وقلنا لكم بأن هذا يوميا الناس مبتلون به في الجرائد التي تأتي بالأبراج، وبعض الناس يفتح الجريدة ليكون أول ما يقع بصله عليه حظه اليوم ما حظه اليوم؟ يفتح فرجه ليرى حظه والعياذ بالله. فهذا نوع من الاعتقاد في النجوم ومنازل القمر او المنازل بوجه عام. يعني الانسان يولد في برج الحوت او برج العقرب او برج الاسد او غير ذلك من الابراج. فاعتقد ان لهذه الابراج تاثير في شقاوته او في سعادته. فكل يوم قبل ان يتجه الى عمله او الى تجارته او الى مصلحته يطمئن على حظه في هذا اليوم بفتح هذه الابراج. وبعض الناس اخترع آلة من الآلات تضع فيها حروفا معينة من الاسم، وهذه الحروف تدور على أصابع، فتضغط على هذه الحروف فتجمع أرقام معينة تعطيك في الأخير النتيجة. صاحب هذا البرج حظه كذا وحظه كذا، سعيد أم بعيد في العلم. تصطحبون هذه الآلة معهم. وأظن أنه يوجد الآن في القنوات أو في الإنترنت الكثير والكثير من هذه الخزعبلات والشعوذات مما لا أعلمه وقد يعلمه بعض الناس. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، يعني كلما زاد من تعلم التنجيم علم التنجيم الذي يظن انه تاثير في الحوادث الغربيه فازداد اسمه بما تعلمه من السحر. ثم انتقل المؤلف الى حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا هل انبئكم ما العظم. وهذه كلمة سنتكلم عليها بعد قليل. قال: هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. المؤلف وضع هذا الحديث في التحذير من النميمة في أبواب السحر. فهل النميمة من السحر؟ أو لماذا وضعها المؤلف في أبواب السحر؟ الجواب قبل أن ندخل في تفسير مفصل أن شر هذه النميمة في ضررها للناس والتفريق بين الناس تشبه شر السحر الذي يفرق بين الناس ويضر الناس في حياتهم في معاشهم ومعادهم. هذا بوجه عام. يعني ماذا أفضل مؤلف هذا الحديث في التحذير من النميمة؟ والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. تقعد مع واحد عشان تشرب معه كوباية شاي تقول والله أنا بحبك وحديث على مصلحتك، أو بعدين والله كنت قاعد مع فلان فسمعت منه كلمتين هم ما عجبونيش بس كلمت ما أقولهملكش، لكن أقولهملك من باب النصيحة. نقول عليك انت رفضان وانت جذاب وانت حرامي وانت يعني ما تعشرش وانت انسان يعني مناسب، لكن في الحقيقة ان كنت عذر الكلام دول لكن قلت لك في الباب تخذ حذر كذا. هذا المسكين يصدقك ومباشرة اقول لك فلان قال لك هكذا تأكد انه تأكد زي ما انا شايفه بالضبط. يقول اعوذ بالله من فلان هذا، لا فلان هذا حرامي وسائلني، وفلان هذا مصابر عليه بقالي سنين، وفلان هذا المفروض يعني يكون مع المجرمين ومع كذا، واذا بصرت به انا اوديه واعمله. تقول له خلاص يا عم معلش يعني طول روحك شويه وما تستعجلش وسامحه، ثم تذهب من عندي الى صاحبي الاخر فتقول له والله استعان مع فلان وحبيت انصحه وبتاع عمل ايه ودخل ايه وزعل وشتم وشتم، لكن انا برضه سبتوش. قلت له برضه يطور روحك يروح ويسامحك وان هو مفيش داعي من العيب. يقول لك اسمعوا قال علي كذا 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 والله كذا كذا. الدنيا كلها تقع في بعضها بسبب هذه القالة. القالة يعني المقالة الخبيثة، هذه النميمة، هذه النميمة التي تحرق الأشخاص وتحرق الأحياء وتحرق المجتمعات. لذلك الشاعر يقول لك: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يزغنك إنه ثعبان. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يزغنك إنه ثعبان. الإنسان هذا صغير الحجم لكن جرمه كبير. الإنسان يحفظ لسانه، والشيطان لا يضحك عليه بالتأويل. إذا ما اتكلمته من باب النصيحة، تعوز بس ياخذ كبره، لا رايح يا رايح، وفر كلامك. اذا احببت ان تنصحه لا تسقط الاشخاص الاخرين، قل له: حافظ على نفسك، حافظ على مالك، حافظ على بيتك، في خروجك ودخولك بوجه عام، لا تقصر. لذلك قال من قال من السلف، قال يحيى بن ابي كثير: يفسد النمام في ساعه أكثر مما يفسده الساحر في سنة. قال يحيى بن أبي كثير: يفسد النمام في ساعة. قاعد يشرب زي الشاي مع واحد وكلم كلمتين دول، يفسد النمام في ساعة أكثر مما يفسده الساحر في سنة كاملة. سبحان الله، الساحر يتعب طول السنة في التفريط والإضرار والإيذاء، لا يأتي بعشر معشار ما يفعله النمام في ساعة واحدة. لذلك ربنا يقول: لتطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فهذا أمر خطير جدا، وقد جاء في الحديث الصحيح: لا يدخل جنة نمام قتال، لا يدخل جنة قتال نمام. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر رجلين، فقال ما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، أن أحدهما كان يمشي بالنميمة بين الناس، يعني ينقل الكلام على وجه الإفساد. فلذلك هذه المسألة خطيرة، ولخطرها وعظمها دخلها المؤلف في هذا الباب لوجه مشابه. وسنعرف الآن من ناحية اللغة وجه إدخالها في السحر. قال صلى الله عليه وسلم: ألا هل أنبئكم؟ ألا هذه الاستفتاح، والقصد منها تنبيه المخاطب، تنبيه الشخص الذي تتكلم معه، يعني تعطيه أسلوب بحيث أنه هو إذا كان مشغول ذهنه مشغول بشيء معرض عنه وينتبه لك. وأيضا أتى بعد هذا الأسلوب استفهام: هل أنبئكم؟ لم يقل له مباشرة، أيضا للتشويه. نعم، في بعض المصر: ألا هل أنبئكم؟ أو ألا أنبئكم؟ إذا كانت موجودة فالقصد منها الاستفهام التشويق، وقد مر بنا هذا الأسلوب كثيرا. ما العظه أو ما العظه، هذه تكلم فيها صاحب القاموس وصاحب لسان العرب. قال في القاموس: عظها كمنع، يعني الفعل عظها كل مفتوحة، عظها على وزن مانع، عظها ويحرك يعني عظها، تقول عظها عظها وعظها، أي كذب وسحر ونمى، كذب وسحر ونمى. وكفرح يعني عظها، سأذكر لكم النطق، يبقى الأول عظها عظها وعظها، أي سحر وكذب ونمى. طيب الوجه الثاني في النطق: عاضيها عاضيها كفرحة مصطلح الله عاضيها كفرحة يعني ايه جاء بالإفك والبهتان جاء بالإفك والبهتان عاضيها فلان فلانا فلان عاضيها فلانا يعني بهته بهته يعني ايه بهته يعني رماه بما ليس فيه عاضيها فلان فلانا اي بهته يعني رماه بما ليس فيه العظه كعنب عنب يعني كسر العين وفتح النون عظه عنب الكذب والبهتان والسحر الكذب والبهتان والسحر جمعها عظوم كعزه عزيم وعزوم والعاظم الساحر هذا كله كلام صاحب القاموس الفيروس أبادي العاظم الساحر هذا انتهنا القاموس كلام صاحب لسان عربي المنظور قريب من كلام الفيروس أبادي لكنه أيضا يزيد يقول روي في كتب الحديث العظم العظم فتح العين وسكون الضاد والذي في كتب الغيب العظة بكسر العين يعني الكتب الحديث ترويها في الفتح العظم بفتح السكين الضاد العظم وكتب الغيب ترويها في العظة بكسر العين من الممكن أن نقول يعني محصل هذه الأقوال في قراءتها على ثلاثة طرق في قراءة هذه الكلمة تقول العظة جسم عين فتح الضاد على وزن عدة العظة على وزن عدة وعلى وزن عنب ويكون معناها الكذب والبهتان يكون معناها الكذب والبهتان العظة هل أنبئكم ما العظة يعني ما الكذب وما البهتان هذا وجه الوجه الثاني في الضبط العظم ألا أنبئكم ما العظم عين ضاد عين مفتوحة والضاد ساكنة ويكون معناها المنع كن على وزن المنع عظها كمنع عظها كمنع يعني قطع منع معناه القطع الوجه الثالث العظة العظة يعني العين مفتوحة والضاد مفتوحة العظة هو العين مفتوحة والضاد مفتوحة معناها الكذب والبهتان الكذب والبهتان وخذ خطوة أن العاظ هو الساحر أن العاظ هو الساحر ألا أنبئكم ما العظة أو ما العظه قال هي النميمة مأخوذة من نم الحديد إذا نقله على وجه الإفساد نقل الكلام على وجه الإفساد روي أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يضع حصى في فمه على لسانه حتى لا يتكلم إلا لما فيه خير من يبعث من كان يؤمن بالله يوم الآخر فليقل خيرا أو ليربط الإنسان يربط لسانه لأنه ثعبان إذا لبغ اللبغة أصابت من أمامه وأمرضته وقد تقتله والعياذ بالله الأصمعي اللغوي المعروف يقول العظم القالة القبيحة العظم القالة يعني المقالة المقالة القبيحة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هي النميمة القالة بين الناس يعني القالة القبيحة بين الناس وهذا يستفاد منه ومن غير من الحديث أن النميمة من الكبائر، من كبائر الذنوب. فالإنسان يضبط نفسه فقد يكون من الأتقياء والصالحين ولا يظن أنه يأتي في كبيرة من الكبائر، لا يزني لا يسرق، ومع ذلك يقع في هذه الكبيرة، نقل الكلام على وجه الإفساد فيقع الشر بسببه. ثم انتقل المؤلف إلى نوع آخر من أنواع السحر، وهو سحر الكلام. سحر الكلام، السحر في الكلام. قال: ولهما، يعني الشيخين البخاري ومسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. وهذا الحديث الصحيحين، وسببه أن رجلين قدما من المشرق، قدما من المشرق، مشرق المدينة جهة من جهة العراق، فخطب عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجب الناس بحديثهما، أعجب الناس إعجابا شديدا بحديثهما، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. فإن هنا للتحديد، ومن للتبعير، يعني بعض البيان سحر وبعض عادي، لأن البيان يطلق ويراد به أحد أمرين: البيان التبيين، الإنسان يبين ما في نفسه دون عمل كذا بطريقة عادية، والبيان النوع الثاني البلاغة والفصاحة، البلاغة والفصاحة، يتكلم الإنسان بطريقة تشعر أنه هو صاحب الحق. إذا جاءك اثنان يتخاصمان، واحد يكلمك منهم خلاص يقول هذا هو صاحب الحق بلا جدال، من شدة لحنه وكلامه وتشدقه في الكلام. لذلك جاء الحديث: إن الله يغضب البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، يعني كما البقرة تلف العشب أو الأكل بلسانها حول اللسان لكي تأكله، لكي تأكله، فهذا يلف الكلام في فمه ويتشدق به فيعجب السامعين. هذا الكلام يأخذ بلباس السامعين، يقول هذا هو صح الحق، حق معه. لذلك البيان الذي في هذا الحديث اختلف في أهل العلم، إن من البيان لسحرا، هل هذا فيه ذم للبيان ولا مدح للبيان؟ فالخلاصة في بعض أهل العلم يقولون هذا ذم، بعضهم يقول هذا مدح. الخلاصة فيه أنه إذا كان البيان لبيان الحق، لبيان الحق ورفع الحق وإزهاق الباطل، فهو ممدوح، يعني واحد عنده فصاحة، عنده أسلوب، لسانه كما يقولون جميل، فيتكلم بهذا البيان وهي فصاحة ليقنع الناس بالحق، فهذا البيان ممدوح. أما إذا كان إنسان عنده لسان وفصاحة ويستعمله في إقناع الآخرين بالباطل، فهذا البيان مذموم. ومن ذلك القول السائر، يعني يقولون: تقول هذا مجاج النحل، تقول هذا مجاج النحل، مجاج جيم وجيم وألف وجيم، مجاج النحل تندحره، وإن شئت أو إن تشأ، في بعض الروايات وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، هذا ذا قيء الزنابير. النحل أصلا نحلة معروفة، إذا قلت هذا النحل طلع العسل دوت بهذه الطريقة، واحد لا يقول لك هذا قيء الزنابير، النحلة يضعها في قائمة الدنابير التي تلزم. يقول لك هذا الترجيع، الترجيع بتاع الدنابير. تقول هذا مجاد النحل، هذا مجاد النحل أنجحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الدنابير مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما. والحق قد يعتريه سوء تعبير. فأنت الآن كله تتكلم على عذر النحل، مرة تقول إن هذا الطرح والترجيع بتاع النحل، فخلوا قدامك يعني يحصل عنده نوع من الرحيان ونوع من الكراهة، ونوع تقول لا، ومرة تقول هذا نجاج النحل تمدحه له مجه أخرجها من ثانية، ومرة تقول لا هذا طرح ترجيع طلع. تقول هذا مجاز النحل تمزحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الدنابير مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما. والحق قد يعتريه سوء تعبيره. قد يكون الإنسان عنده الحق، لكن ليس عنده لسان يبين به الحق. أما الخصم فعنده لسان قوي يبين به أن معه الحق وهو مبطل. الحق قد يعتريه سوء تعبيره. فهذا معنى إن من البيان لسحرا. فأدخله المؤلف في هذا الباب ليبين أن بعض البيان فيه سحر، وقد يكون هذا من الحلال وقد يكون هذا من الحرام. لذلك عمر بن عبد العزيز تكلم عنده مرة غلام بكلام أعجبه جدا، فقال هذا والله من السحر الحلال، من السحر الحلال هذا البيان. وابن القيم رحمه الله تعالى يصف كلام الحور العين أو كلام الحور العين لأزواجهن في الجنة بالسحر الحلال لعذوبته وجماله. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل واضح أكثر شرحناها، أن العيافة والصرف والصيرة من الجبت يعني من السحر. تفسير العيافة والصرف والصيرة، وقلنا لكم العيافة هي زجر الطير، والصرف بالحصى أو بغير الحصى، والأرض يعني لك السعادة والشقاوة وطريق السعادة وطريق الشقاوة، والصيرة قلنا لكم التطير بزمان أو بمكان أو بمرئي أو بمسموع على ما فصلنا. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر، علم النجوم نوع من السحر، ويدخل فيه ما ذكرنا لكم من موضوع الأبراج التي في المجلات أو في الصحف. الرابعة أن العقد مع النفس من ذلك، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. تكلمنا في هذا الحديث وفي سنده والسلام عليه، وفي كتاب ربنا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى أن قال ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحل التي يعقدن العقدة وينفثن فيها. والنفس قلنا لكم ونفس مع رذاذ، نفس مع رذاذ. أما السفل فهو أشد من ذلك، والنفس أقل من النفس. الخامسة أن النميمة من ذلك، والثالثة أن من ذلك بعض الفصاحة.